الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به. ثم أما بعد، هذا اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تدارس كتاب الحج من موطئ الإمام الجليل أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. وها نحن في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة سنة 29 و400 ألف، في يوم الاثنين، نبدأ بإذن الله عز وجل ببداية كتاب الحج. ذلك لأننا كنا في الدرس الماضي قرأنا حديثا واحدا وعلقنا عليه تعليقا مختصرا، ووعدنا أننا نعيد إن شاء الله عز وجل الكلام عليه. فنقول بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله تعالى، قال: كتاب الحج، الغسل للإهلال. وبالإسناد إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم التهل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. قد سبق أن تكلمنا على الحديث الأول من ناحية الانقطاع الظاهر في سنده بين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجدته أسماء بنت عميس، وذكرنا أن الحديث ورد موصولا عند الإمام مسلم في الصحيح وعند أبي داود وابن ماجه في السنن. وتكلمنا عن البيداء وما ذكر في معناه. أما الأثر الثاني وهو الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل، هذا الإسناد أيضا فيه انقطاع كما هو ظاهر، لكنه ينجبر بما ذكرنا من وصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره. المسألة الأخرى في هذين الحديثين، نجد أنه في الحديث الأول أي في رواية عبد الرحمن بن القاسم ذكر أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، وعند رواية سعيد بن المسيب ذكر أنها ولدته بذي الحليفة، ولا تعارض بينهما كما سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي. قلنا أن البيداء هي الأرض المنبسطة بعد ذي الحليفة، لكن كأنها ولدت في آخر حد ذي الحليفة وأول البيداء، فلا تعارض إذن بينهما. الأمر الثالث، اختلف أهل العلم هل هذا الغسل واجب أو سنة أو ما حكمه عند الفقهاء. فذكر أهل العلم أنه يسن لمن أراد أن يدخل في النسك أن يغتسل، يسن لمن أراد أن يدخل في النسك سواء كان ذلك النسك حجا أو عمرة أن يغتسل، وهو عند الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة مؤكدة لا يرخص في تركها إلا من عذر. ذلك لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا ينبغي ترك السنن اختيارا، يعني لا يجوز للإنسان أن يترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارا من عند نفسه، ولا ينبغي ترك السنة إلا اضطرارا، هكذا يقول مالك رحمه الله تعالى. وهذا مطلق عنده رحمه الله، أنه لا ينبغي ترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار نفسه، الإنسان ما يترك السنن من اختيار نفسه إنما يترك شيئا من السنن إذا اضطر إلى ذلك، وبالتالي يقبحون فعل من يفعل ذلك كمن يترك السنن الرواتب للصلوات، وهذا كثير منتشر بين الناس الآن، فتجدهم يتساهلون في صلاة السنن الرواتب. وكذلك كانوا يقبحون، أي مالك رحمه الله تعالى وعلماء مذهبه، يقبحون أن يتعمد الحاج أو المعتمر أن يترك شيئا من سنن الحج والعمرة كما يفعل كثير من الناس الآن، فيسأل عن بعض المناسك، يقول ما حكم المنسك الفلاني، هل هو واجب يجب في تركه دم أو هو سنة؟ فإن قيل له سنة تساهل فيه وتركه، وهذا كثير بين الحجاج. فعند مالك الاغتسال للإحرام سنة مؤكدة لا ينبغي تركه إلا لعذر، لا ينبغي تركه اختيارا. وهذا قول عامة علماء المدينة من التابعين ومن بعدهم، ولذلك يقول ابن القاسم وهو من علماء المالكية: لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة، لا يترك الغسل إلا من ضرورة. لكن مالك رحمه الله تعالى رخص لمن اغتسل في المدينة وخرج مباشرة إلى ذي الحليفة وأحرم من هناك، قالوا يجزئه ذلك الغسل إذا كان قصد به الإحرام، إذا اغتسل في بيته في المدينة ثم خرج مباشرة إلى ذي الحليفة ودخل في نية النسك هناك فإن ذلك الغسل يجزئه. قال: فإن طال الفصل، كأن يغتسل في الصباح ويخرج إلى ذي الحليفة في العشي يعني في الظهر، فقال ينبغي له أن يغتسل لإحرامه قبل أن يدخل في النسك. وقال أبو حنيفة والإمام سفيان بن سعيد الثوري والإمام الأوزاعي أنه يجزئه الوضوء إذا توضأ، يجزئه الوضوء إذا توضأ. طيب ما علة ذلك؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أرخص لأسماء أن تدخل في النسك، ولا شك أنها محدثة حدثا أكبر، فقالوا إذن الطهارة من الحدثين ليس شرطا في الدخول في الإحرام. فهمت هذه المسألة؟ الدخول في النسك ليس شرطا في الدخول في الإحرام، بل يجوز لمن كان محدثا حدثا أكبر كحال أسماء بنت عميس أن يحرم. قالوا: فمن باب أولى من كان عليه حدث أصغر، من باب أولى من عليه حدث أصغر، وبالتالي لا يجب. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بالاغتسال فإن هذا الغسل لا يقصد به رفع الحدث، لأنها ولو اغتسلت 100 مرة الحدث لا يرفع عنها طالما أن الدم مستمر. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب يعني الغسل عند الدخول في النسك، ولا أحب لأحد أن يدع الغسل للإهلال، يعني هو ليس بواجب لكن لا أحب له أن يتركه إذا أراد أن يهل، يعني أن يدخل في النسك. أما كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست عندنا، قال: فذكر ذلك أبو بكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الصديق رضي الله عنه ظن أن نفاسها وهو حدث أكبر مانع لها من أداء النسك، أو ربما ظن بعض الناس أن أداء نسك الحج لا يتم إلا على طهر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يجوز لها أن تؤدي المناسك كلها ما عدا الطواف كما تعلمون، فذلك معروف من نصوص كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح حين حاضت، حين قدموا إلى مكة وبلغوا سرفة، حاضت رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها: ما لك أنفستي؟ لما قالت له: ما أظن أني أحج عامي هذا، فقال: ما لك أنفستي؟ ثم قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. معناها يجوز للإنسان أن يؤدي جميع المناسك ولو لم يكن طاهرا إلا الطواف بالبيت، فيجوز للمحدث أن يقف بعرفة وأن يبيت في المزدلفة وأن يبيت ليالي منى في منى وأن يرمي الجمار، لكنه لا يجوز له أن يسعى أن يطوف بالبيت إلا وهو على طهارة كاملة، ويجوز له أن يسعى إن أحدث، يعني إذا طاف على طهارة ثم بعد الانتهاء من الطواف لو أحدث حدثا أصغر جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة، لكنهم كرهوا أن يتعمد الإنسان ذلك، كرهوا أن يتعمد السعي على غير طهارة. أما الحديث الثالث في الباب وهو قول مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، فإن هذا مما عده جماعة من الفقهاء من الأغسال المسنونة، قالوا يسن، وسيأتي الخلاف في الباب الذي يليه، وسيأتي الخلاف والتفصيل في الباب الذي يليه. قالوا أنه يسن لمن قدم مكة أن يغتسل لدخوله مكة، وأن يغتسل لوقوفه عرفة، وأن يغتسل لماذا؟ لأي شيء؟ لطوافه ولعرفة، لدخوله مكة ولوقوفه بعرفة ولإحرامه. أما الإحرام فلا شك أنه سنة قد ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى معنا، وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذا الحليفة حين صلى الظهر في مسجده في حجة الوداع، ثم قدم ذا الحليفة بعد أن صلى الظهر في مسجده، صلى العصر في ذي الحليفة فقصر صلى الله عليه وسلم، ثم صلى المغرب والعشاء يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، ثم طاف على نسائه التسع بغسل واحد، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم فاغتسل، فكان ذلك الغسل من الحدث ولإحرامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا هذا الحديث الذي مر معنا. وبعض أهل العلم يعلل سبب اغتسال ابن عمر لدخوله مكة، قالوا سبب ذلك أنه حين يقدم مكة يكون قد طال عليه العهد بالغسل، والإنسان إذا سار من المدينة إلى مكة والمسافة 10 مراحل، يعني يسير 10 أيام، لا يبلغ مكة إلا وقد أصبح أشعث أغبر، تغيرت رائحته ورائحة عرقه، فقالوا إذا دخل المسجد برائحة العرق مع التراب والغبار الذي لحق به مع طول السير، فإن في ذلك شيئا من الأذية لمن في المسجد من الطائفين والقائمين والركع السجود، فقالوا من أجل أن لا يؤذي أحدا برائحة العرق وطول السفر كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل، لكنه سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك في الباب الذي يليه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك، وهذا قول عبيد الله بن يحيى قلنا عن أبيه، عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم، والباب هو غسل المحرم، ها غسل يعني الاغتسال سيأتي معنا. عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، أنا عندي وهو مستتر بثوب، كيف عندكم؟ وهو يستر بثوب، هكذا عندكم؟ نعم، في نسخة قال وهو يستر بثوب، ما في بأس، أشر في الهامش أن في نسخة كذا، في ضع حرف نون وقل في نسخة كذا. طيب، أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فمعروف هو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنهما. وأما المسور ابن مخرمة القرشي فهو صحابي ابن صحابي، المسور صحابي صغير وأبوه مخرمة تعرفونه قصته في الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله. المهم المسور صحابي صغير أيضا، وهو ابن صحابي له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما. فكان ابن عباس، وابن عباس أيضا صحابي صغير كما تعلمون، لأنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس ابن كم؟ ابن 14 سنة، كان ابن 14 سنة. إذن هما صحابيان صغيران، المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. لما كان يعني حين خرجا من المدينة إلى مكة لأداء نسك، لما كان بالأبواء، والأبواء مكان قرب مكة، مكان قرب مكة، فهمتم؟ وقيل سمي بالأبواء، سمي بالأبواء ذاك المكان، قالوا لأنها أرض كثيرة الوباء، كثيرة الوباء. لكن يشكل هنا أنه إذا كان هذا المقصود لكان الأوباء بدل الأبواء، لكن قالوا هو مقصود منه الوباء، إلا أنه مقلوب، يعني كان اللفظ أوباء ثم قلبت الباء عوضا عن الواو والواو عوضا عن الباء فصارت أبواء. المهم أنها أرض تسمى فيما أحسب إلى يومنا هذا بذا الاسم، بهذا الاسم تسمى تلك الأرض بالأبواء. قالوا لما كان بالأبواء اختلف هل يغسل المحرم رأسه أو لا، يعني هل يغتسل أو لا. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. لماذا اختار ابن عباس أبا أيوب الأنصاري؟ لماذا ما اختار غيره من الصحابة؟ يحتمل والله أعلم أنه كان عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وهذا العلم نقله عبد الله بن عباس عن أبي أيوب، يعني يكون أبو أيوب رضي الله عنه، وأبو أيوب هو خالد بن زيد النجاري الأنصاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن ابن عباس كان يعلم أن أبا أيوب عنده علم، وربما يكون أبو أيوب رضي الله عنه ذكر هذا الحديث لابن عباس، ولذلك أرسل عبد الله بن حنين إلى ابن عباس مباشرة، أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب مباشرة رضي الله عنهم. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. ما المقصود بالقرنين؟ نعم، ها شمس الدين، لا ها من يعرف ما المقصود بالقرنين؟ القرنان هما العمودان اللذان يكونان على طرفي البئر وفوق العمودين خشبة أخرى تعلق عليها البكرة التي يكون فيها الحبل الذي يدلى بالرشاء إلى داخل البئر. فالقرنان هما العمودان اللذان يكونان على طرفي البئر، ويقال أن المقصود بالقرنين هما العمودان اللذان يكونان على طرفي الحوض، الحوض الذي يكون بجوار البئر يملأ فيستقى من ذلك الحوض وتشرب منه الدواب ويشرب منه الناس. نعم. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، وفي لفظ مستتر بثوب، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، ولذلك كان يغتسل وقد ستر بثوب، يعني سترت عورته بثوب، فيغتسل يرى الناس أعلاه ولا يرون عورته رضي الله تعالى عنه، يعني يرى أعلاه لأن الثوب يغطي أسفله، قد سترت عورته بذلك الثوب الذي ستر أو تستر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيوة ما في، لكن هذا في الصحراء، هذا في طريق السفر، لكن إذا كان الإنسان في بيته أو في مغتسله فلا بأس إذا يعني لم يكن يراه أحد. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ يقول أخونا جلال الدين ما رد عليه، هذه مسألة اختلف فيها الشراح هل رد عليه أو لا. ثم ذهب طائفة من أهل العلم على أنه لما قال فسلمت عليه قال وهذا دليل على جواز رد المغتسل السلام خلافا لمن يقضي حاجته. هم يقولون أن الذي يقضي حاجته لا يرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما كان يبول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ما رد السلام حتى قضى حاجته، ثم جاء إلى حائط فتيمم ثم رد السلام، فقالوا الذي يقضي حاجته لا يرد السلام. طيب الذي يغتسل، الذي يغتسل لا يكون في مكان نجس، بخلاف من يقضي حاجته يكون في مكان نجس. الذي يغتسل خاصة قديما كانوا لا يقضون حاجتهم في مكان الاغتسال، فهل يرد أو لا؟ فقالوا يرد السلام بدليل أن عبد الله بن حنين سلم قال فسلمت. لكن النووي يرد هذا، يقول ليس فيه دليل على أن المغتسل يجوز له أن يرد السلام، ليس في هذا الحديث دليل. لماذا؟ قال لأنه ما رد عليه. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ ما رد عليه. أيوة هذا هو يأتي. فقال طالما ما رد عليه إذن ما ينبغي أن يسلم. فقيل لا، بل رد عليه لكنه ما ذكره، لأنه تحصيل حاصل معلوم أنه إذا سلم عليه رد. قالوا الأصل لا يذكر، ما ينقل عن الأصل هو الذي يذكر، والأصل أنه يرد على السلام، لأن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لكن إذا خرج عن هذا الأصل يذكر، كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فما رد عليه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه لأنه خلاف الأصل. فهمتم؟ قالوا وبما أن الرد أصل ولذلك حذفه اختصارا وما ذكره. نعم. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. لاحظوا السؤال غير السؤال الذي أرسله به ابن عباس. تأملوا في أول الحديث أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. إذن الخلاف بين المسور وابن عباس هل يغسل المحرم رأسه أو ما يغسل، فأرسل ابن عباس ابن حنين أن يسأل أبا أيوب هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل. فما قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أو ما كان يغسل، قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، يعني كأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه لكن المجهول كيفية الغسل. طيب من أين جاء بهذا؟ نعم أجيبه. السؤال الذي جاء به من ابن عباس هل يغسل المحرم أو ما يغسل، هو ما سأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أو ما كان يغسل، سأله كيف كان يغسل، فكأن غسل النبي صلى الله عليه وسلم صار يقينا عنده، معلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، لكن المجهول عنده الكيفية. فهمتم؟ لماذا طيب هذا؟ لا، هو ابن عباس أصلا مختلف مع المسور، وما أرسل ابن حنين إلا ليتأكد هل يغسل المحرم أو ما يغسل. قالوا لما رأى أبا أيوب يغسل رأسه صار عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، أن أبا أيوب ما كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء ليسأل هل يغسل أو لا، فرأى أبا أيوب يغسله، فلما رآه يغسل، أيوة كان محرما كان في الإحرام، فلما رآه يغسل معناها صار عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، ولو لم يكن هو جاء ليسأل أبا أيوب، وما أرسله ابن عباس إلا وهما يعلمان أن أبا أيوب حكم بين الخلاف بين المسور وابن عباس، هو الذي يزيل الخلاف، ولا يزيل الخلاف إلا من يعرف الحكم، ولا يمكن لإنسان يعرف الحكم أن يخالفه، فهو جاء وهو يعلم أن أبا أيوب يعرف الحكم ولا يمكن أن يخالف الحكم الذي يعرفه، فلما رآه يغسل معناها فعل شيئا يعرف أنه يجوز، ولذلك ما سأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو ما يغسل، لكن سأله كيف كان يغسل. أما هل يغسل أو ما يغسل أخذ الجواب لما رآه علم أنه كان يغسل. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب، يعني الثوب الذي كان يستر به، وضع يده يعني حتى يرخي الثوب ويدني رأسه يخرج رأسه، وضع يده حتى أخرج رأسه، وقال لإنسان كان يصب عليه الماء أصبب على رأسي، فصار ذاك الرجل يصب على رأسه. قال ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل بيديه إلى القفا وعاد إلى ناصية الرأس بيديه وحرك رأسه بيديه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ها يعني أنت تقصد أنه كان خلافهم فقط يغسل البدن ولا يغسل الرأس؟ لا، انظر إلى الحديث. قال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور ابن مخرمة في الحديث عندك في المتن: لا يغسل المحرم رأسه. إذن الخلاف ليس في غسل البدن، إنما في غسل الرأس. لا، هو إذا غسل رأسه غسل البدن. أيوة. طيب، على كل حال قال بهذا مالك، على كل حال هذا القول الذي أنت تذكره سيأتي معنا إن شاء الله. على كل حال هذه المسألة، مسألة كون المحرم هل يغسل رأسه أو لا، اختلف الفقهاء فيها. فالذي أورد هذا الحديث وهو الإمام مالك خالف فيه، ولذلك كان مالك رحمه الله لا يجيز غسل الرأس للمحرم ويكره ذلك له. في اصطلاح يا إخوان لابد أن نفهمه، وهو أن مالك إذا قال أكره كذا فهو عنده محرم، لكن لورعه لا يقول محرما إلا لما قال الله ورسوله عنه محرم صراحة. إذا صرح في الكتاب أو السنة بتحريم شيء قال به، وإذا كان حكم التحريم استنباطا منه رحمه الله لا يقول هذا حرام عندي، إنما يقول أكره هذا، كرهه أهل العلم. فإذا قال ذلك قالوا هو عنده محرم. نعم، هذا الصلاح خاص عنده. لا، ما أدري، أما جميع الأئمة ما أدري، لكن هذا نص عليه في مذهب مالك رحمه الله تعالى. لكن قبل هذه المسألة نتكلم في مسألة، وهي أنه أجمع أهل العلم على جواز غسل المحرم رأسه من الحدث الأكبر، كاحتلام وغسل من نفاس للمرأة وغسل من حيض. هذا لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز بل يجب لرفع الحدث، لأنه إذا انقطع دم الحيض أو النفاس وجب عليها أن تصلي، ومن احتلم وحضرت الصلاة وجب عليه أن يصلي، فيجب أن يغتسل. فلا خلاف في أنه يجب على المحرم أن يغسل رأسه من الحدث الأكبر، لكن إذا ما كان عليه حدث أكبر هل يغسل رأسه أو لا؟ هنا الخلاف. فمالك ما كان يرى أن المحرم يغسل رأسه، ودليله قال: كان ابن عمر لا يغسل رأسه إلا من احتلام. لكن الذي يشكل عليه ما أورده هو هنا في الباب الذي قبله، أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه ولدخوله مكة ولوقوفه بعرفة عشية عرفة. أيوة، فقال: لا، هذا محمول على أنه كان يغتسل دون غسل الرأس، وهو الذي فهمته أنت يا شمس الدين، فهمت كذا يقول، لكن ليس فيه ذلك، فهمتم؟ نعم، على غسل البدن دون الرأس. نعم صحيح. أيوة، نص أبو أيوب الأنصاري على غسل الرأس. فإذا قلنا أنه كان يغسل رأسه، إذا قلنا أنه كان يغسل رأسه من الجنابة، فهذا يمكن في حق أبي أيوب، لكن لا يمكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لا، أحسنت، أبو أيوب يمكن يحتلم صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد أن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ أو لا. ولذلك حتى عائشة وأم سلمة في الصحيح لما ذكرا كما في حديث أبي هريرة الذي كان يرى أن من احتلم في الصوم فسد صومه، فاستدلوا عليه بسؤال عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فكلتهما قالتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم. إذا ما كان يصبح جنبا باحتلام صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا يصح في حق أبي أيوب، لكن ما يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا. ولذلك يقول ابن عبد البر: ومحمل حديث أبي أيوب، يعني الذي معنا، عند مالك، يعني الذي أوردناه في الموطأ، أنه إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه من الجنابة محرما، فلا يكون عليه فيه حجة. فهمتم؟ يعني مالك يحمل هذا قول الإمام ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، يقول بأن حديث أبي أيوب عند مالك محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه من الجنابة، لكن الجواب عليه ما قلنا، الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث مطلق، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه مطلقا، والتقييد يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني المسألة التي ذكرناها في قضية هل كان يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذه مسألة قد تناقشها أهل العلم كثيرا. والحديث على إطلاقه، فيبقى الحكم على إطلاقه. وذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالماء، واستدلوا بأحاديث الباب. مسألة ثانية، هل يدخل المحرم الحمام أو لا؟ إيش المقصود بالحمام؟ هل المقصود به قضاء الحاجة يعني الكنف؟ لا. الآن نحن نطلق لفظ الحمام على مكان قضاء الحاجة، هم كانوا يقصدون بالحمام ما يترفه فيه، يعني يغتسل الإنسان فيه ويزيل الشعث فيه ونحو ذلك. الحمامات التي هي كانوا يدخلونها بالبخاري ونحوها قديما موجودة في بلاد الشام وغيرها إلى يومنا هذا. اختلف العلماء في دخول المحرم الحمام، فكان مالك رحمه الله تعالى وأصحابه يكرهون ذلك، وكانوا يقولون من دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية، إذا دلك جسمه فعليه الفدية، كذا يقولون، فهمتم؟ وأما جمهور أهل العلم وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم أنه يجوز للمحرم دخول الحمام والتدلك فيه، إلا أنه لا يتطيب، إلا أنه لا يتطيب. نعم، حتى تدليك الرأس عند الجمهور يجوز. فهم هذا يا إخوان؟ طيب، ندخل في مسألة أخرى. إذا دلك جسمه فسقطت شعرة ما في إشكال، لكن عند مالك وأصحابه يجبون الفدية ويحملونه على المطلق أنه إذا سقط منه 3 شعرات فأكثر فإن الفدية لازمة. فهمت؟ نعم. طيب، انتهينا من هذا، ندخل في الذي يليه. طيب، قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. هنا يعلى بن منية لما قال له عمر أصبب وهو يغتسل أصبب على رأسي قال أتجعلها بي، يعني أتريد أن تجعلها في، يعني تجعل مسؤوليتها علي، إذا أمرتني وأنت أمرك واجب الطاعة لأنك الخليفة وأنت أعلم مني صببت امتثالا لأمرك وأنت تتحمل المسؤولية إن كان فيه شيء. فقال أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، وهذا صحيح، يعني إذا كان الإنسان أشعث أغبر قد طال سفره وصار شعره خاصة إذا كان الشعر فيه دهن وغبار ونحو ذلك لن تزول تلك الزهومة إلا بوضع شيء آخر مثل الصابون مثلا أو الشامبو ونحو ذلك، لكن نعم، أو قديما كانوا يضعون الأشنان أو نحو ذلك، فإذا ما وضع عليه أشنان ولا صابون فإن الماء لا يزيده إلا شعثا. بعض أهل العلم عللوا سبب كراهة مالك غسل الرأس، فبعضهم قال كرهه لأن فيه نوع من الترفه، والحاج أو المحرم الأصل فيه أنه أشعث أغبر لا يترفه، والاغتسال فيه نوع من الترفه. وبعضهم قالوا لا، خشية أن يسقط شيء من الشعر، على أنه كان الغسل واجبا قلنا قبل قليل من احتلام، فقالوا خشية أن يسقط شيء من الشعر، وقيل لا، بل خشية أن يقتل شيئا من هوام رأسه، ذلك لأنه إن قتل القملة متعمدا، أنت لو أخذت من رأسك قملة وقتلتها تضمنها لأنك محرم، ولذلك الحاج المعتمر المحرم سواء أحرم بحج أو عمرة ما يقتل حتى قمل رأسه، إذا أوذي مسألة أخرى وعليه الفدية كحال من هو لا ليس أبا قتادة. نعم، من هو ذاك الصحابي الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على رأسه من على وجهه من رأسه؟ نعم مشهور. طيب إذن أترككم أنتم تتذكرونه، لن أخبركم به. فلما جاء قال: ما كنت أظن أن هوام رأسك تؤذيك، احلق رأسك وانسك نسيكة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنزلت في حقه الآيات المعروفة حين قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن لما أزال الهوام، بل حلق رأسه من أجل هوام رأسه، فدا. طيب إذن قالوا: إما لأن فيه شيء من الترفه، أو لأن فيه إزالة لبعض شعر الرأس، أو لأن فيه قتل لهوام الرأس للقمل، أو لماذا؟ وهذا قول ذكره القاضي عياض. قالوا: أو لأن فيه تغطية للرأس باليدين. فهمتم؟ لكن هذا بعيد، لأن تغطية الرأس يقصد منه تغطية الرأس، ووضع اليد على الرأس عند الاغتسال لا يقصد به تغطية الرأس. لا، هم اختلفوا هل يغسل أو لا. فأبو أيوب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، صحيح، لكن مالك رحمه الله حمل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان من الجنابة، فالرد عليه بكلامك أن اللفظ مطلق، وتقييده بكونه كان غسلا من الجنابة يحتاج إلى دليل. فهمت؟ نعم. أما من ذهب إلى، نحن قلنا أن مالك كره غسل الرأس، كره غسل الرأس، والجمهور أجازه. ثم إذا غسل رأسه بالخطمي أو بالأشنان ونحوه، هل يجوز أو لا؟ فقال مالك الذي كره غسل الرأس بالماء، قال: إن غسله بالخطمي ونحوه كالأشنان، وفي زمننا كالصابون أو كذا، قال: عليه فدية، نوع من النبات يزيل زهومة الرأس. فهمتم؟ يعني ما هو زي الصابون 100%، لكن يعني قريبا منه، وإلا لا، ما يوجد ريحة، يزيل الوساخة من الرأس، لا يوجد فيه ريحة. فقال مالك: إذا غسل رأسه بالخطمي أو الأشنان ونحوه يلزمه فدية. ووافقه على هذا القول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فهمتم؟ فعند مالك يكره أن يغسل رأسه بالماء، وعند أبي حنيفة يجوز غسل رأسه بالماء، لكن إن غسل أو الخطمي أو ما كان بدلا عن الأشنان والخطمي في زمننا كالشامبو والصابون، فمالك رحمه الله يقول عليه دم، وأبو حنيفة مثله. لا، لأنه أزال زهومة الرأس، لا، أما لأن فيه رائحة هذا ما فيه إشكال إذا كان طيبا عند الجميع. نعم، الشامبو هذا فيه طيب، لكن لو غسل رأسه بصابون لا طيب فيه مثلا، والأشنان ليس من الطيب كما هو معلوم، والخطمي ليس من الطيب. نعم، وكذلك السدر ليس من الطيب، السدر تعرفونه ورق النبق، وكانوا يغتسلون به، يدقونه فيغتسلون فيزيل زهومة البدن، لكن ليس له طيب، ليس له رائحة طيبة يعني. فكل هذا أوجب فيه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله الفدية. وبعض السلف قال: لا فدية عليه، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال: لا فدية عليه إذا لم يتعمد نتف الشعر. وبعضهم قال: يجوز استخدام الخطمي والسدري ونحوه إذا كان قد لبد رأسه، وإذا كان ما لبد رأسه لا يجوز. والتلبيد كيف يكون يا إخوان؟ بوضع دهن أو عسل أو شيء يلبد الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الإحرام، فلو أخذ الإنسان شيئا من عسل وكان ذا شعر فوضعه في شعره حتى يتلبد، يعني يتماسك الشعر، هذا التلبيد، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو أخذ دهنا زيت أو سمن ووضعه على رأسه، فهذا لا يمكن أن يزول بالماء وحده، صحيح ولا لا يا شمس؟ هذا لا يمكن، ما تستطيع تخالف فيه. فإذا أراد لإزالة هذا الدهن أو السمن أو الزيت أو العسل مثلا، أراد لإزالته استخدام شيء كالأشنان والخطمي والسدري أو صابون لا رائحة فيه مثلا، فقال بعض السلف: إن قصد باستعمال هذه الأمور إزالة التلبيد عن الرأس فلا بأس به، فلا بأس به. نعم، الشافعي يقول مطلقا نعم، إلا إذا نتف. انتهينا من هذا يا إخوان؟ يقول يحيى حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا نسميه سلسلة الذهب ليس كذلك، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، وكان لا يدخلها إلا صبحا رضي الله عنه، إذا جاء بات بذي طوى وهو مكان قريب من مكة، يقال أنه المكان الذي يسميه الناس الآن الزاهر. طبعا الزاهر الآن هو من أول هو داخل حدود الحرم، لكن ما كان ضمن مساكن مكة، ما كان ضمن مساكن مكة. والثنية هو الطريق الذي بين الجبلين، الثنية هو الطريق الذي بين الجبلين. قال بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. وهذا هذه الثنية يسمونها ثنية كداء. هناك ثنيتين، إحداهما بأعلى مكة تنزلك من الأعلى من جهة المعلات وهي التي تسمى كداء، والأخرى بأسفل مكة وهي التي تسمى كدى قديما والآن يسمونها كدي. فكان يدخل من كداء ويخرج من كداء، فهمتم؟ نعم. وكان يغتسل، قد مضى معنا كيف كان يغتسل رضي الله عنه في الباب الذي قبله. طيب نقف هنا في هذا الباب، بقي حديث واحد لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. قد أذن للعشاء، نتوقف عند هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقتله المحرم، ما يجوز قتله، فقال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحدأة والغراب والحية والعقرب، وقد أوصلها بعض أهل العلم إلى 7 وبعضهم إلى 8 وبعضهم إلى أكثر من ذلك. فذكروا في ذلك جمعا بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا الحدأة والغراب والحية والعقرب والكلب العقور ونحو ذلك، ولا أذكر أنهم ذكروا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر البعوض. والأصل عدم جواز قتله والله تعالى أعلم. وإن كان القمل ما فيه ضرر، فيه النمل ما يحصل منه ضرر، يحصل منه ضرر لكنه ضرر مطاق أو لا. نعم. ودائما نحن نقول المشقة مشقتان، مشقة مطاقة ومشقة لا تطاق، والدين لا يأتي بالتيسير في المشقة المطاقة، لأنه لا تخلو عبادة من مشقة مطاقة، إنما التيسير يأتي في المشقة التي لا تطاق. وإلا لو قام الإنسان لصلاة الفجر فيه مشقة لكنها مشقة مطاقة. الآن أذن للعشاء، لو خرجنا الآن من هنا إلى المسجد الذي هو ملصق بنا فيه مشقة لكنها مشقة مطاقة، صحيح؟ لو قمت في البرد تتوضأ في الجو البارد بالماء البارد مشقة لكنها مشقة مطاقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. إذن المشقة المطاقة لا تجلب التيسير، إنما المشقة التي لا تطاق هي التي تجلب التيسير. وإلا في الحج مشقة، في إخراج الزكاة مشقة، وفي الصوم مشقة، ما تخلو عبادة من مشقة لكنها مشقات تطاق. نعم. وإن كان يضمن حتى لو كان غير متعمدا، لو قتل الإنسان حيوانا غير متعمد يسقط عنه الإثم وتبقى عليه الفدية، فهمت؟ أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. تحقق الضرر كمرض أو استدامة مرض أو هلاك، فهمت؟ وإلا لا توجد عبادة إلا وفيها شيء من المشقة. قيام الليل ما فيه مشقة؟ فيه مشقة. القراد عمر كان يقرد بعيره، عمر كان يقرد بعيره. القراد هي دويبة تكون في جسد البعير، فهمتم؟ لكن عمر قالوا أنه ما كان يقتله، إنما كان يقرده ويضعه في الطين. أيوة، يضعه يغمسه في الطين وإن مات على كل حال. نعم. في هذه الأمور لا يوجد قياس، أنا أقول الله أعلم، لا أقول يجوز. والأصل في قتل الدواب في الإحرام وفي الحرم الأصل فيه المنع، ولا يستثنى إلا ما استثناه الشارع. هل يدخل فيه البعوض؟ أنا ما أعرف فيه نص، والله تعالى أعلم. القراد فعل عمر رضي الله عنه يستدلون به، كان يقرد بعيره صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، هو في أثر ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. عمر على كل حال خليفة راشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما أدري، أنا ما أعرف فيه نص، الله أعلم.
أحد من العلماء قال بجواز ختم.
أنا ما أعرف.
سبحانك اللهم. بقى مدينة. ما في مدينة.